الشيطان الرجيم وعند أجرائهم قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، سورة الرعد. كنا في الدرس الماضي تبينا الدلائل على قدرة الله تعالى من مده للعرض ورفعه للسماء بغير أمل وخلقه في كل شيء زوجين اثنين وما عرض الله تعالى في وجود قطع متجاورات في الأرض مختلفة الألوان وما فيها من جنات وأعناب وزروع ونخيل صنوان وغير صنوان وتفضيل بعضها على بعض مع اتفاقها بسائر الصفات. ثم ذكر المولى جل وعلا بعد ذلك أن العجب هو إنكارهم للبعث، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرح على قومه الأدلة والبراهين على وحدانيته تعالى وعلى وجوب اتباعه فيما يأمرهم وينهاهم وأن ما جاءهم به من إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه أن هذا هو الأمر الحق. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من عدم انقياد المشركين لدعوته مع وضوحها وجلائها والأدلة المشاهدة كلها تدل على أن لا إله إلا الله وتدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو مرسل من عند الله جل وعلا. فربنا جل وعلا يقول إن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. هم يعرفون أنهم خلقوا وأنهم كانوا في السابق غير موجودين، كل واحد يعرف أنه وجد عندما حملته أمه ثم لما وضعته خرج للعيان وأنه قبل ذلك كان لا شيء. هم يعرفون هذا ومع ذلك ينكرون البعث ويقولون أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. إذا تحولت أجزاء الإنسان الذي عاش مدة على هذه الأرض ثم مات ودفن في الأرض وتحول إلى تراب يقولون هذا غير معقول أنه يعود مرة ثانية يحيى. إنسان عاش على الأرض ثم مات ثم دفن ثم تحولت أجزاؤه إلى تراب أكلتها الأرض. يقولون كيف يتحول هذا التراب إلى إنسان؟ هذا هو العجب. ليه؟ لماذا؟ لأنهم يعرفون أنهم في الأصل خلقوا من لا شيء. فالذي أوجدهم أول مرة لا يستطيع أن يعيدهم مرة ثانية، وقد وجدوا، وجد لهم أصول، وجد لهم بذور، وجد لهم تربة، بينما كانوا في السابق وجدوا من غير شيء يعرفونه. فلماذا ينكرون البعث مع أنهم يقرون بالخلق أول مرة؟ يقول تعالى في آية أخرى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، والخلق ابتداء أصعب من الخلق إعادة. البناء الأساسي أصعب من الترميم. الذي خلقكم أول مرة هو الله، فإعادتكم للخلق بعد أن وجدتم وهرمتم وأرمتم أهون عليه. فلهذا كان عجب هذا القول: أإذا كنا ترابا أئنا لخلق جديد؟ وهذا يبين لنا حال الكفار الذين ينكرون البعث. جاء في آيات أخرى: إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لفي خلق جديد؟ إذا كنا ترابا ذلك رجع بعيد. إذا كنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحميم. فالعجبوا أن ينكروا بعثهم وهم قد عرفوا أنهم خلقوا من غير شيء. الله تعالى نعت هؤلاء بقوله: أولئك الذين كفروا بربهم. الذين ينكرون البعث كفار، الذين ينكرون القيامة والحشد والبعث والجزاء هؤلاء كفار. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله تعالى: وأولئك الأغلال في أعناقهم، كما قال تعالى: يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لا أنهم يمرون بالنار فترة وينتهون، بل إنهم يخلدون فيها ويبقون فيها، حياتهم الأخروية في النار أبدية خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب. وعذاب النار غرام، يعني مستمر، إن عذابها كان غراما، ما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وحرها شديد وقعرها بعيد. وما في الدنيا من نار هو جزء من 70 جزءا من نار جهنم. حرارات تضرب حرارة أحر نار توجد في الدنيا 70. وهذا مدعاة إلى أن ينتبه الإنسان لخبر التكذيب بأمر الله ومن ذلك البعث والحياة الأخرى.
يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات فإن ربك لكم مغفرة من خلال عبدهم فإن ربك لشديد العقاب.
ثم ذكر المولى تبارك وتعالى صورا من صور الاستكبار التي يمارسها الكفار. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون قومهم إلى التوحيد وينبهونهم إلى وجوب إفراد الله بالعبادة ويحذرونهم إن خالفوا أن يعاقبهم الله بسبب المخالفة، لأن مخالفة أمر الله سبب لنزول العقاب من الله. فإذا حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر ونزول العقاب عليهم قالوا إذا كان عندك عذاب ولا عقوبة حاسة جيب اللي عندك. يقول تعالى حكاية عن هؤلاء ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. يستعجلونك أي أن المكذبين يستعجلون النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال السيئة التي حذرهم منها وأخبرهم عنها، كما جاء في قوله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. فهؤلاء يطالبون بنزول العقاب كما جاء في قوله تعالى وسأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. وقوله تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، كما جاء في قوله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فهذه أمثلة لما يستعجل به الكفرة من باب السخرية والاستهزاء لدعوة الداعي لهم إلى التوحيد، ويقولون إن كان عندك شيء من العقوبات هذا. وقد خلت من قبلهم المثلات يعني مرة في الزمن الماضي أمثلة لهؤلاء الذين كذبوا رسلهم فأنزل الله تعالى عقوبات عليهم كما حصل لقوم نوح قوم هود قوم صالح قوم إبراهيم وقوم نوح قوم شعيب ومكذب موسى وغيره. وكما هو المشاهد في زمننا هذا ممن يعاندون الله تعالى ويتعدون حدوده فتنزل بهم العقوبات التي تهلكهم وتدمرهم. Thank you. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. الله تبارك وتعالى ذو مغفرة للناس على ظلمهم، ومعنى هذا أن الإنسان يظلم، يعصي، يظلم نفسه، يظلم غيره، وإذا تاب تاب الله. والله تعالى قد يغفر الذنوب غير الشرك لمن يشاء، وأما الشرك فلا يغفره أبدا لمن مات وهو عليه. الله تعالى كما هو ذو مغفرة للناس على ظلمهم، فهو جل وعلا مع ذلك شديد العقاب. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وهذا تنبيه للإنسان على أن يكون في حال خوف ورجاء، يخاف ذنوبه فيسرع إلى التوبة ويرجو رحمة الله، فلا يقنط ويقول أنا أذنبت ذنوبا كثيرة، لا فائدة في التوبة، بل إن الله تعالى ذو مغفرة لمن تاب وأناب، وهو شديد العقاب لمن طغى وتجبر وعاند. كما قال تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وكما قال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وكما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله تبارك وتعالى يرحم عباده ويغفر ذنوبهم، وهو شديد العقاب. فلا نأخذ جانب ونقول الله غفور رحيم ويطلق الإنسان لنفسه العنان فيعمل ما شاء من المعاصي. علي أن ينتبه لأن الله كما هو ذو مغفرة فإنه شديد العقاب. آمين. تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب بالقبر، لا إله إلا هو إليه. وعلى هذا فلا بد أن يكون الإنسان في حال مراقبة شديدة، لا يغفل عن شدة عذاب الله، فيحاسب نفسه ويسارع إلى التوبة ويرجو رحمة الله ومغفرته، فيكون في حال بين الخوف والرجاء، لأن الإنسان إذا عمل العقاب أتى الأدب. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الإنسان إذا شعر بأنه ليس عليه رقيب ولا حفيظ عمل ما شاء من التمرد والتجاوزات. وإذا كان في حال قنوط ويأس فإنه لا يرجع إلى الله ويتوب إليه. والمؤمن لا بد أن يكون خائفا من ذنوبه، مسارعا إلى التوبة، راجيا رحمة ربه الذي يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، فهو يعاقب من يعاقبه بشدة ويوقع به العذاب الأليم.
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
ثم قال جل وعلا مخبرا عن المشركين في قولهم: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يقول إن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت صادق أنك نبي، اجعل الصفا ذهب، حول لنا جبل الصفا ذهب، كنت صادق أنك نبي. قال: أدعو الله أن يجعله لكم ذهبا، لكن إن جعله ذهبا تؤمنون كلكم، ومن لم يؤمن يحل به ما حل بأمثاله ممن نزلت عليهم الآيات. وجاءه جبريل يقرئه السلام من الله أن يستجيب لدعائه، لكن إذا لم يؤمنوا حل بهم ما حل بغيرهم من أمثالهم ممن يشتبطون على الشروط. فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم لربه أن لا يجيب دعاءه بجعل الصفا له، لأن لا يهلكوا جميعا إذا أنهم لم يؤمنوا، فلعله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله إذا لم يعبدوه هم. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وغير ذلك من الأمور التي عرضوها وهم يقصدون بذلك التهكم والسخرية. فالله تبارك وتعالى أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام وقال: إنما أنت منذر، أنت منذر ولكل قوم هذا، الهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنت مجرد رسول تبلغ تحذر تنذر تبشر، إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. وأنت ليس مكلف أن تجعل الناس على الإسلام، إنما أنت مكلف أن تبلغهم الإسلام، وكونهم يدخلون أو لا يدخلون هذا ليس لك، إنما الذي عليك أن تقوم به هو البلاغ، تخبرهم تبين لهم ترشدهم تدلهم على هذا الطريق الموصل إلى الجنة. كان بعضهم يرفض هذا، لا تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لست عليهم بمسيطر، إنما أنت مذكر ومبلغ. فقوله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، أي أن لكل قوم هاد. هل كل قوم لهم رسول؟ قال بهذا طائفة من المفسرين، وقال آخرون إن المراد بالهاد المراد هداية التوفيق والإلهام، وهي لله تعالى، فالله تعالى هو الهادي، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، كما جاء قوله تعالى: وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء.
القضية تدعونا إلى أن يقوم كل إنسان بالدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي انتقل أمر الدعوة والتبليغ إلى من بلغته، فكل إنسان بلغه شيء من أمر الإسلام عليه أن يبلغه لمن يلتقي به، لأن هذا الدين ليس خاصا بالناس الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو دين باق إلى قيام الساعة، فيتوارثه الناس جيلا بعد جيل، يبلغه من يعلم لمن لا يعلم، ويتوارثه الأجيال، وكل إنسان عليه البلاغ والإنذار والتبشير ليبقى هذا الدين ويعم خيره أرجاء الأرض. وليس من مهمة الداعي أن ينقاد الناس، إنما مهمته أن يبلغهم هذا الأمر، مهمته أن يوضح لهم محاسن هذا الدين وفضله وما اشتمل عليه من الثواب وما يشتمل المخالفة له عليه من العقاب. ولو لم يؤمن أحد أقل ما في الأمر إقامة الحجة. بعض الناس يقول أنا إذا تكلمت أو تحدثت مع أحد لا يصفون لي لأن الناس لا يقبلون، ما في داعي أن أتكلم مع أحد لأن الناس ما عندهم استعداد، الناس ليس عندهم القبول والاستعداد لسماع ما أقول. هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يوم القيامة أنه يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، هو نبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا دعا قومه وما شمع منه أحد. فما بالك أنت الداعية الذي أنت ممن ورث ميراث النبوة عندما تدعو ولم يؤمن ولم يسمع كلامك إلا قليل، تتراجع وتتوانى وتتراخى. رسولنا صلى الله عليه وسلم هو رسول البشرية أو رسول الثقلين، بقي بمكة 13 سنة وما آمن معه إلا قليل، وجلس 13 سنة يدعو الله بإلحاء ولم يقل أنا دعوتهم 5 أشهر أو 6 أشهر وما في فائدة، كل اللي في مكة سمعوا كلامي مع هذا ما في فائدة، إن يبي يوم آمن والباقين ما يحتاج ركوع. لا، استمر في دعوته إلى أن لقي ربه جل وعلا. فلا يأس أي داعية، وقد ادخر الله تعالى له من الأجر والله به عليم، فكل داع إلى الهدى له من الأجر مثل أجور من تبعه. دعوت إلى الله واتبعك واحد، وهذا الواحد دعا إلى الله واتبعه شخص، وهذا الشخص تبع دعا إلى الله واتبعه شخص، وتتابعت السلسلة إلى قيام الساعة، واحد عن واحد عن واحد عن واحد، وهذا هو أقل نسبة. فلك أجر هذا الأمر كله إلى قيام الساعة. نسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته. نقف عند هذا الحد، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله يقول ما هي الأهلة؟
الأهلة هي القمر أول الشهر وآخرة. عندما يكون مقوس يقال له هلال. فإذا استدار سمي بدرا، إذا تنصف سمي قمرا. والله تعالى يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. معنى هذا أن الإنسان يعرف بداية الشهر ومنتصفه وآخرة. فإذا رؤي الهلال عند غروب الشمس بعد غروبها معنى هذا أنه دخل الشهر الجديد. وبعد هذا يكبر شيئا فشيئا فيعرف الناس أن هذا اليوم هو الرابع من الشهر أو السادس من الشهر أو العاشر أو الخامس عشر أو العشرين أو هكذا. وإذا رؤي عند قبل طلوع الشمس جهة المشرق فهذا هو آخر الشهر. هذا معنى يسألونك عن الأهل. والمشركون سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال قالوا لماذا يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يصبر ثانيا. فالله تعالى أجابهم بأسلوب الحكيم، أي أن هذه المسألة لا تستفيدون منها، وإن كان أهل الجغرافيا الآن عرفوها وتحليلها سهل، لكن الذي ينبغي أن تسألوا عنه هو ما الحكمة وما الفائدة من وجود هذه الأهلة. فجاءهم الجواب بأن هذه تعرف المواقيت، فيبدأ الشهر ومتى ينتهي، متى تدخل السنة، متى يدخل رمضان، متى يدخل شهر الحجة ونحو ذلك. يقول هل البرقع من محظورات الإحرام؟ نقول نعم، النقاب وهو البرقع الذي يكون غطاء للوجه للعينين منه فتحات هذا من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، فلا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس البرقع حال إحرامها. وليس معنى هذا أنها تكشف وجهها، لا، عليها أن تغطي وجهها بغير البرقع، تغطيه بغطاء ليس فيه فتحات كما وضحت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. يقول انه جاء محرما من بلاده ووصل الى جده وهو محرم، وكان برنامج العمره ان نذهب للمدينه اولا ثم ازلت الاحرام ولبست الملابس ثم تغير البرنامج وتقرر ان يكون الذهاب الى مكه اولا، فلبست الاحرام مره اخرى واتممت العمره، فما حكم في ذلك؟ عملك هذا صحيح إلا واحدة، وهي أنك خلعت ملابس الإحرام. فخلعك لملابس الإحرام ولبسك للمخيط هو الذي أخطأت فيه، لأنك في إحرامك من الميقات قبل وصولك إلى جدة دخلت في العمرة، وليس لك أن ترفضها وأن تلبس ملابسك، بل أنت باق بإحرامك حتى لو خلعت الإحرام ولبست الملابس العادية، لكن لبسك للملابس العادية يعتبر من محظورات الإحرام فعليك فيه فدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام تخير بينها.
يقول هل يجوز الدعاء بالمنتزه من غير تلفظ بطواف او نسك وهل هناك فضيله صلاه داخل حجر اسماعيل؟ نقول نعم يجوز الدعاء بالمنتزه. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من طواف الوداع وصلى ركعتين جاء والتزم ما بين باب الكعبه والحجر الاسود فأوفق صدره وذراعيه وخده ودعا الله تعالى. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما ان الدعاء في هذا المكان مستجاب. واما فضيلة الصلاة داخل الحجر فان مقدم الحجر من الكعبة 7 أذرع او 6 مما يلي الكعبة هي من بناء الكعبة. ولكن قريشا لما قصرت فيهم النفقة عن أن يجمعوا مالا حلالا ليس في شيء من حرام اقتصروا على هذا الخدم من الكعبة. وعائشة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح على الكعبة لتصلي فيها فأمسك بيدها وأدخلها الحجر وقال صلي ها هنا فإنه من الكعبة. يقول الحلاق يضع صابونا على رأس المحرم لحلقه فما تحب لا يضع صابون معطر يضع صابون غير معطر. أما الصابون المعطر قبل الحلق فلا يجوز هذا المحظورات للحلق والعطور ممنوع. فيضع صابون او شامبو من غير ذوات الرائحة الأطيبة. سكان مكة وأذهب كل خميس لزيارة أقاربي بجدة هل لي الإحرام من جدة للعمرة أم الذهاب إلى ميقات مكة هو التنعيم؟ نقول بل الصواب والصحيح المستحب والمشروع استحبابه هو أنك تحرم من جدة أدمت قادما على مكة فتقدم على مكة وأنت محرم. وأما خروجك من مكة إلى التنعيم فهذا ليس مستحبا. هذا يقول إنه جاء من بلاده محرما وأثناء أدائه للطواف جرحت قدمه وأكمل الطواف ثم ذهب للسعي بين الصفا والمروة وطاف بينهما وكل شيطان يقول حسبته شرطا أي سعيت 14 شرطا فما الحكم؟ هل أعيد العمرة من جديد وكيف؟ وكل عمرتك صحيحة الجرح الذي أصابك أرجو إن شاء الله أنه لا يؤثر على طوافك. هذا القول الذي يرجحه الكثير من العلماء أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. وأما مسألة سعيك فيحسب منه 4-7 أشواط والبقية تعتبر رياضة لبدنك. يقول أنا أتقاضى راتبا من الدولة ولا أذهب للعمل كلام ما أستطيع أن أخبره الحقيقة. والمئات من الناس في هذه المدينة يعلمون بهذا من حكم الإنسان إذا أخذ العمل يطالب بالعمل إذا أخذ الأجرة يطالب بالعمل إلا إذا أن مرجعه صاحب الصلاحية هو الذي
أمره أن لا يأتي بالعمل، معنى منعه عن أن يمارس عمله، وقال له تقاضى راتبك واجلس في بيتك لا نريدك، وهو يملك هذا الأمر، وحينئذ لا شيء عليك لأنه منع من العمل. أما إذا كان لا توافق بينه وبين رئيسه على أن يسكت عنه، فهذا يكون قد أكل مال الحرام. يقول أريد أن أشتغل في مصرف يتعامل بالربا، وعملي في هذا المصرف ليس لي علاقة في التعامل بالربا. بعض أهل العلم يقول لا شيء في هذا، لكن الذي يظهر لي في هذه المسألة هو أنه سيعين على عملية الربا ولو من بعيد، ولو كانت المعاملات لا تمر عليه، إلا أنه ممن يعاون هذا المرفق الذي يتعامل بكبيرة من كبائر الذنوب وهي الربا، لأن الربا من السبع الموبقات التي عدهن النبي صلى الله عليه وسلم مهلكات ومدمرات للأمة لاقتصادها، والله تعالى حذر من ذلك، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يكون إنسان مسافر وقطع صيام الساعة الرابعة فجرا بالنسبة لبلده الذي خرج منه، بينما الفجر بمكة يكون الساعة السابعة، هل يعد هو هل يعد صومه صحيح؟ السؤال ما هو واضح، الإنسان إذا كان صائما وقطع صيامه في بلده ثم سافر إنه يعتبر قد أفطر ذلك اليوم، يعتبر قد أفطر ذلك اليوم، حينئذ عليه القضاء. يقول نرجو أن تحدثنا عن حال المؤمن والكافر في الحرب. جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تشييع جنازة، فلما وصلوا إلى البقيع وجدوا القبر لما يلحد بعد لم ينتهي حفظه، جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة حوله وأخذ عودا ينكث به الأرض وهو يقول استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة بيض الوجوه ويجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت يقف عند رأسه ويقول أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوانه، وتخرج روحه كما تسير القطرة من في الفقاع، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، ويصعدون بها وينبعث منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح الطيبة، يقولون روح فلان ابن فلان بأحد الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، يستفتح له في السماء الدنيا فتفتح له أبواب السماء يشيعه من ملائكتها إلى التي تليها خلق كثير من الملائكة فيرى منزلته من النار لو أنه عصى ومنزلته التي أعدها الله له في الجنة فيؤمر بإنزاله إلى الأرض ويقول الله تعالى فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى فإذا وضعه أهله في لحده أتاه ملكان فينتهرانه بجلسانه ويقولان من ربك ما دينك من نبيك فيقول رضي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ينادي منادي من السماء وانصدق عبدي تفتشوه من الجنة تحوله بابا إلى الجنة فيقول أهلي ومالي يريد المنزلة التي رعاها قد أعدت له في الجنة فيمهل ويفسح له في قلبه ما تفصل قال عليه الصلاة والسلام وأما العبد الفاجر أو الكافر فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة سود الوجوه يجلسون منه مدى البصر فيأتيه ملك الموت ويقول أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى غضب من الله ومقت وتتوزع روحه في أجزاء جسده فلا تخرج إلا كما يخرج السفود من الصوف الخشن السفود شوك مدور تعدد الرؤوس ليمسك بشعر الرأس الغالي فلا يمكن نزعه من هذا الشعر إلا بتكسير الشوك أو تقطيع الشعر وكذلك حال الكافر عند خروج روحه فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط النار وكفن النار فينبعث منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح الخبيثة ويقولون روح فلان بن فلان يقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا ثم يستفتح له في السماء الدنيا فلا تفتح له أبواب السماء وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سن الخياط سن الخياط معروف الخرق اللي في الإبرة يوضع فيه الخيط هل يدخل معها جمل كذلك هؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل في سم الخياط ثم تطرح روحه على جسده كأنما يصعد في السماء فيأتيه ملكان أسودان فينتهرانه من ربك ما دينك من نبيك فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فينادي منادي أن كذب عبدي يفتشوه من النار تحوله بابا من النار ويضرب بمرزقة من حديد تختلف منها أضلاعه ويضيق عليه قبره فما هو فيه من عذاب يقول ربي لا تقل الساعة لأن ما رآه مما أعد له في الآخرة هو أعظم مما هو فيه من حال سوء نعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر من فتنة المحيا والممات يقول ما حكم بلع النخامة بلع النخامة يفطر الصائم إذا وصلت إلى فمه وأما إذا كانت في حلقه فلا تؤثر على الصيام وبلعها محرم لأنها ضارة
يقول إذا قام إنسان بتقصير شعره بعد العمرة قبل وضع الحلاق الصابون على رأسه يكون قد تفادى المحروق. لا يضع صابون، يكفي الماء، الصابون ليس ضروري. إذا كان رأس فيها وساخ كذا يمكن أن يضع صابون غير معطر. يقول هل يتابع المأموم إمامه في قراءته في الصلاة الجهرية؟ نقول لا يقرأ المأموم، إنما عليه الإنصات والاستماع إلا الفاتحة، إنها ركن يقرأها في سكتات الإمام إن كانت، وإن لم يكن له سكتة فيقرأها المأموم بعد انتهاء الإمام منها. يقول ما أرجو أن تبين لنا هل تجب الفدية على من أحرم وحينما دخل مكة توضأ ومسح رأسه بالمنديل؟ المنديل يعني منديل معطر ولا منديل عادي؟ وينصح بالسؤال؟ في عطر المنديل ولا لا؟ هذا عمرته صحيحة ولا شيء عليه، كونه يمسح رأسه لا يعتبر تغطية للرأس، إنما هو مسح الفدية لو أنه تعمد وضعه وتركه. أما كونه يمسح رأسه من دين دون إبقاء على رأسه فلا يعد. يقول لي يا إخوة أحدهم لا يصلي ويتعامل بالربا والآخر يكره كل منتزم وصاحب لحية، فهل يجوز لي أن آكل معهم؟ كيف يكون تعاملي معهم؟ تعاملك معهم يكون تعامل داعية ومشفق على إخوانه أن يموتوا على هذه الحال، لأن ما ذكرت من حالهم حال خطر شديد، فتارك الصلاة كافر، ومن عادى وليا لله فإن الله آذنه بالحرب. والإنسان الذي يلتزم بأحكام الله من أولياء الله، فإذا عاداهم الإنسان فإنه يدخل في قوله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب. فويل لهؤلاء إن ماتوا على ما هم عليه، ومن منطلق ما بينك وبينهم من رحم وقرابة يجب عليك أن تكون أول المسارعين لهدايتهم، لكن لا تأنس بجلوس معهم وهم على هذه الحال، إنما اجلس معهم لتوجيههم وتعليمهم وترغيبهم، ولا تستمر معهم في الجلوس، وأظهر لهم كراهيتك لحالهم وما هم عليه، ونسأل الله الهداية للجميع. عندي عدد من الأسئلة عن تكرار العمرة، وواحدهم يقول هل يجوز لي أن آتي بعمرة واحدة عن جدي وجدتي؟ النسخ لا يكون إلا لواحد، لا يشترك اثنان، لا تشترك أنت وغيرك أو يشترك اثنان في عمرة تأتيها لهم، إنما النسخ يكون لواحد. وأما تكرار العمرة من داخل مكة فليس مستحبا، ليس الإنسان الذي من مكة مستحبا له أن يخرج إلى الحل لعجل أن يسير العمرة، لكن لو عمل هذا صح مع عدم فضيلة. يقول هل يجوز المرور أمام من يسجد سجدة التلاوة أو سجود الشكر أو الجنازة؟ هل للجنازة سجود؟ ما فيها سجود صلاة الجنازة؟ الأخوان يقولون صلاة الجنازة ما لها سجود، أما سجدة التلاوة وسجدة الشكر فالأصل فيها أنها صلاة، تأخذ أحكام الصلاة من حيث الطهارة واستقبال القبلة والتكبير في بدايتها ونهايتها والتسليم، هذا هو الذي عليه الكثير من أهل العلم. بعض أهل العلم يقول إنه لا يشترط لها ذلك، حجة التلاوة ولا الخلاف فيها يسير. وكما أتيت من بلادي لأداء العمرة في رمضان ولكن وصلت مكة قبل رمضان وعملت العمرة في شعبان، هل لي أن آتي بعمرة في رمضان؟ الجواز يجوز، لكن كما قلنا قبل قليل ليس من الأعمال المستحبة أن تخرج من مكة لتكرر العمرة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.